يعطر نبضها الأعبق الجميل وعطر الحب في كل الزوايا بإيمان ومعتقد يسير وقد غرست عروق الدين حتى تشهدت الأداخر والنخيل على النسمات أرواح تميل يعطر نبضها الأعبق الجميل نعيم الروح إيمان وغيم على أرواحنا كان الهطول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام مشاهدي شبكة قنوات المجد الفضائية، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة ولقاء جديد من برنامجكم نسمات، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استوديوهات قناة المجد بالرياض. في هذه الحلقة ومطلعها يسعدني أن أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ علي بن صالح المري أحد تلاميذ الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ.
الله يحييك شيخ ناصر وحييك وحيي الأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل.
يا رب الله يسعدك، سعداء أن تكون معنا.
وأنا كذلك.
الله يرفع قدرك. مشاهدين الكرام، إن الناظر في أحوال الناس اليوم لا يرى عجبا من ظهور الظلم وتفشيه وتكشيره عن أنيابه، وتمر على المرء حالات مريعة من الظلم الظاهر البين والتي يقف المرء أمامها محتارا يضرب كفا على أخرى من وصول بعض الناس إلى هذه الدرجة من السوء، فهذا يظلم نفسه بشركه بربه والكافرون هم الظالمون، وهذا زوج يظلم زوجته ولا يبالي، وذاك أب لا يلقي بالا للظلم الذي يوقعه على بعض أبنائه، وثالث يظلم أمه لكي يرضي زوجه أو يظلم زوجه ليرضي أمه، وتاجر يظلم من استأمنه على ماله، وصاحب عقار يظلم من يتعامل معه، وكبير يظلم من هو دونه، ومسؤول يظلم مرؤوسيه. واقشعرت بذلك الأرض وأظلمت السماء وظهر الفساد في البر والبحر من ظلم الفجرة، وذهبت البركات وقلت الخيرات وهزلت الوحوش وتكدرت الحياة من فسق الظلمة، وبكى ضوء النهار وظلمة الليل من الأعمال الخبيثة والأفعال الشنيعة، وشكى الكرام الكاتبون والمعقبات إلى ربهم من كثرة الفواحش وغلبت المنكرات والقبائح، وهذا والله منذر بسيل عذاب قد انعقد غمامه ومؤذن بلين قد ادلهم ظلامه، فاعزلوا عن طريق هذا السبيل بتوبة نصوح ما دامت التوبة ممكنة وبابها مفتوح. والليلة نقف مع حديث عظيم اشتمل على كثير من قواعد الدين وأصوله، فنص على تحريم الظلم بين العباد، وهو من أعظم المقاصد التي جاءت الشريعة بتقريرها، وجاء التأكيد فيها على أهمية الدعاء وطلب الهداية من الله وحده وسؤال العبد ربه كل ما يحتاجه من مصالح دينه ودنياه. هذا الحديث الذي قال عنه إدريس، كان إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه، وكان الإمام أحمد يقول هو أشرف حديث لأهل الشام. قبل أن ندلف إلى محاور لقائنا وقبل أن نرجع فيها كذلك إلى شيخنا في هذا الحديث العظيم، نترككم مع هذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم.
على النسمات أرواح تميل يعطر نبضها الأعبق الجميل وعطر الحب في كل الزوايا بإيمان ومعتقد يسير وقد غرست عروق الدين حتى تشهدت الأداخر والنخيل نعيم الروح إيمان وغيم على أرواحنا كان الهطول.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم عار ودمار، هو موضوع حديثنا مع صاحب الفضيلة الشيخ علي بن صالح المري. فضيلة الشيخ أهلا وسهلا بك مرة أخرى.
الله يحييك شكرا.
الله يسعدك شيخي. بما أن هذا الحديث من الأحاديث القدسية، فلو وضعنا ملمحا بسيطا وتعريفا مختصرا لمعنى الحديث القدسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالنسبة للحديث القدسي كلام أهل العلم في تعريفه قد يطول، وأحيانا قد يكون في بعض التعريفات شيء من التكلف، ولكن لعل أقرب الأقوال أن هذا الكلام القدسي هو كلام الله عز وجل، لكن ليس كالقرآن يتعبد بحروفه ويقرأ به ويجزئ في الصلاة. لعل هذا أقرب الأقوال، لأنه جاء في الأحاديث أن الله عز وجل قال كذا، فنسب القول عليه الصلاة والسلام
إلى ربه
لله عز وجل، فهو كلام الله عز وجل، لكن ليس الإنسان بمتعبد بهذا الكلام يؤجر مثل ما يؤجر على قراءة القرآن، ويكون أيضا متواترا وأن يكون يجزي في الصلاة، لا يختلف.
نعم، يعني نعم. المقصود أن المسلم لا يجوز له أن يصلي الصلوات مثلا
في قراءة حديث
قدسي، نعم. وإلا فهو كلام الله كلام عز وجل تكلم نعم. به ربنا عز وجل حقيقة.
نعم.
كذلك لو جئنا إلى الآن هو الحديث فيه حديث عن النظم، يعني محاور وأصول وقواعد عظيمة جدا، فلو جئنا إلى معنى هذا الظلم عموما ثم نأتي إلى بعض المحاور.
هو بالنسبة للسماوات والأرض لم تقم إلا على العدل، ولهذا كان من صفات الله عز وجل أنه أعدل العادلين.
الله
والله عز وجل نفى الظلم عن نفسه ليس نفيا محضا، إنما نفي يتضمن كمال الضد، لأن نفي الظلم أحيانا قد يكون لعدم قدرة الإنسان على الظلم، وقد يكون أحيانا نفي الظلم لعدم قابلية المحل أن يظلم.
نعم، وهذا مقتضى قول المتنبي، والظلم من شيم النفوس فإن يكن ذا عفة فلعلة لا يظلم.
لا يظلم، نعم. لا قد يكون عاجز، ومثل قول الشاعر يعني وإن كان قومي ذي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا،
الله
يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. هذا كأن على سبيل المدح، لكن ليس على سبيل المدح. فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة ركبانا وفرسانا. فأحيانا يكون عدم الظلم لعدم القدرة، وأحيانا عدم القابل، لما تقول الجدار لا يظلم لأنه غير قابل لأن يظلم،
محل قيل غابة.
نعم. نعم، لكن الله عز وجل حينما نفى الظلم عن نفسه لا لأنه عز وجل لا يقدر على أن يظلم، ولهذا لو لم يكن قادرا على الظلم لما حرمه على نفسه.
الله
فهو عز وجل على كل شيء قدير،
والملك ملكه،
والملك ملكه، والخلق خلقه، لكنه عز وجل حرم الظلم على نفسه لكمال عدله عز وجل. ولهذا العدل تقوم به الحياة، وإذا وقع الظلم ولم يرفع فسدت أمور الناس في دينهم ودنياهم. ولهذا لما ذهب عبد الله بن رواحة إلى خيبر ليخرص عليهم النخيل، فخرص عليهم النخل ثم قال لهم والله لا يحملني بغضي لكم أن أظلمكم، يعني أنا أبغضكم لكن لا يحملني الظلم على بغضي لكم على أن أظلمكم. قالوا له، شوف اليهود قالوا بهذا قامت السماوات والأرض
على العدل،
على العدل.
نعم،
بل إن الشيخ الإسلام له كلام بديع جدا، يقول إن الله عز وجل لا ينصر الدولة الكافرة بالعدل، وإن الله عز وجل لا يخذل الدولة المسلمة بالظلم.
نعم،
فالعدل إذا قام في الحياة وإن كان من كافر استقامت الأمور، والظلم إذا وقع وإن كان من مسلم حصل الشر والبلاء في الدنيا.
نعم، لأن يعني كفر الكافر عليه.
نعم،
والعدل يعني. نعم، لأنه مقتضى حياة الناس
بلا شك. نعم،
نعم. أنا شيخي نص الحديث جاهز معنا، نسمعه ثم نعود إليكم. إذا مشاهدينا الكرام نسمع لفظ الحديث وشهده ثم نعود إليكم بإذن الله.
على النسمات أرواح تميل يعطر نبضها الأعبق الجميل، وعطر الحب في كل الزوايا بإيمان ومعتقد يسير، وقد غرست عروق الدين حتى تشهدت الأذاخر والنخيل، نعيم الروح إيمان وغير.
عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم.
على النسمات أرواح تميل يعطر نبضها الأعبق الجميل وعطر الحب في كل الزوايا بإيمان ومعتقد يسير وقد غرست.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله وأحياكم وذخرا للأمة أعدكم الظلم عار ودمار مع صاحبي الفضيلة الشيخ علي بن صالح المري. صاحب الفضيلة أهلا وسهلا بك مرة أخرى.
حياك الله شيخنا،
الله يسعدك. كما سمعنا مع مشاهدينا الكرام لفظ الحديث وشهده والأحاديث القدسية لها وهجها وجمالها، كيف لا وهي كلام رب العالمين. لو بدأنا شيخي مع لفظ الحديث بداية معه، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم.
نعم، أولا الحديث هنا لما قال عز وجل يا عبادي، هذا نادى العباد بأشرف وصف لهم وهو العبودية، لأنك لما تعلم أنك عبد لله عز وجل وأن الذي يخاطبك هو خالقك وسيدك والأمور بيده عز وجل، وليس هناك نعمة من النعم على العبد إلا هي من الله عز وجل، وما بكم من نعمة
فمن الله
فلن تجد أرحم بك من الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما امرأة في السبي تبحث عن ولدها ثم وجدت ولدها فضمته إلى صدرها قال هل تظنون هذه ملقية ولدها في النار؟ قالوا لا. قال لله أرحم بكم من هذه بولدها، فأرحم الراحمين عز وجل الذي خلقنا وأوجدنا لم يخلقنا ليريد أن يعذبنا، وإنما عز وجل أراد أن يختبر العباد وأن يمتحنهم وأن يبين لهم الحق، ولهذا الله عز وجل لا يعذب الخلق إلا بعد أن يرسل لهم الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، بل الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة والسيئة بمثلها
واحد،
هذا من فضل الله عز وجل. فلما تعلم أنك عبد لله عز وجل، الله لم يريد لك إلا الخير، ثم يناديك، ينادي العباد يا عبادي، وهذه العبودية تدخل فيها العبودية العامة والخاصة. العامة كل الخلق عباد لله عز وجل،
مسلمهم وكافرهم.
إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن
عبدا.
أما العبودية الخاصة هذه هي الشرف، كل الإنسان يكون من أمة الإسلام وأن يكون ممن استجاب داعي الله عز وجل، هذا شرف للعبد،
وسبحان الذي أسرى بعبده.
ولهذا الله عز وجل في المواطن العظيمة ذكر العبودية، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، لأن هذه فيها قضية كبيرة جدا وفيها آية من الآيات العظيمة. قد يظن الظان أنه لما أسري به في هذه الليلة وعرج به قد ينزل النبي منزلة الرب عز وجل، فقال انتبه ترى هو عبد. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، والكتاب من أعظم الآيات.
نعم.
أيضا وأنه لما قام عبد المواطن كثيرة،
كل ما اقترن العطاء جاءت معه العبودية ليذل الإنسان نفسه لرب العالمين.
نعم. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخنصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت أحمد لنبي.
الله،
هذا شرف عظيم جدا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، هنا جاء بمؤكدات، إن هذه من المؤكدات، ثم نسب أيضا الضمير لنفسي إني
جل جل.
ثم قال عز وجل حرمت، والله عز وجل لا يجب عليه أحد من الخلق
ولا ملزم له
أبدا، هو الذي حرم على نفسه هذا لا لعدم قدرته بل لكمال عدله عز وجل ورحمته بخلقه، ولهذا قال إني حرمت الظلم على نفسي. إذا الله حرم الظلم على نفسه لكمال عدله عز وجل، ولأن الأمور لا تستقيم إلا بالعدل. ولهذا من الكلمات التي دائما نسمعها أن كثير من بعض اللي يتكلمون عن الإسلام يقول الإسلام دين المساواة، إذا كان دين المساواة إذن هذا ظلم، لأن المساواة إنما تكون للمتماثلات.
نعم صحيح.
أما المساواة المطلقة هكذا فتساوي الرجل والمرأة من كل وجه، وتساوي العامل والمقصر من كل وجه، والمستقيم والعاصي من كل وجه، هذا ليس بصحيح.
ولكن الإسلام دين العدل،
دين العدل،
أي أنه يعطي كل شيء،
يعطي كل إنسان على
ما يستحقه،
ما يستحقه ويزيده أيضا، لكن لا يساوي بين، ما يساوي إلا بين المتماثلات.
نعم.
أما المختلفات المساواة بينها هذا ظلم، ولهذا قال عز وجل أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم إيش قال بعدها ساء ما يحكمون،
يعني لا يستوون.
نعم ما يستوى، هذا حكم جائر.
نعم
هذا ظلم.
نعم صحيح. نعم. كانت في هذه النقطة فقط يعني حضر على بالي أنه مرة أحدهم يقول يعني كنت أناظر أحدهم يحمل يعني فكرا علمانيا، قال فقال يعني أنتم بهذا يعني في قضايا الميراث وغيرها في قضايا المرأة.
نعم.
أولا قضايا الميراث يعني لو يبحث ويجد 20 أكثر من 30 موضع أن تأخذ فيه المرأة أكثر من الرجل، هذا غير موضوع حديثنا. فقلت الآن لو جئنا إلى قضية المساواة، لو أعطيت الرجل الكبير تعطيه يعني قطعة لحم كبيرة، هل المساواة تقتضي كذلك أن تعطي الرضيع قطعة اللحم الكبيرة وهذه تقتله بها، لكن لا. تمام العدل لا. أن تعطي للكبير هذه لأنه يستحقها ويقدر عليها، وتعطي لا. للرضيع ما يستحقه من حليب، هذا العدل
بلاش.
لكن المساواة أعطيه ما يقتله، أعطيه كذلك سيارة يسافر بها بلاش. وهو لم يبلغ ليمه.
بلا شك كل إنسان يعطى ما يناسبه وينفعه ولا يضره، وكل إنسان يعطى ما يختص به. الآن لما آتي وأعطي المرأة شيئا من الحلي قد يكون ثمنها كثير، فهذا يلزم أن يعطي الذكر ذهبا يلبسه، هذا محرم. فالمقصود أن المساواة من كل وجه هذا هو، أما المساواة في المتماثلات هذا هو العدل.
نعم. لكن فالإسلام دين العدل وليس دين
العدل وليس دين المساواة، هو نعم مساواة لكن للمتماثلات، أما بالإطلاق هكذا فهذا لا شك أنه غلط وليس بصحيح. وإن كان بعض الذين قالوا هذا الكلام ما أرادوا بهذا المعنى، لكن الكلمة خاطئة.
نعم.
وتلزم لوازم سيئة وباطلة.
جميل. إذن إن حرمت الظلم على نفسي لا ملزمة لله عز وجل، ورغم نعم. ذلك حرم هذا الظلم وجعلته بينكم محرمة فلا تظالموا.
نعم. الله عز وجل نفى الظلم عن نفسه في آيات كثيرة، وما ربك بظلام للعالمين، وما ربك بظلام للعبيد، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا ينقص من حسناته شيء ولا يزاد عليه من السيئات منه أو من غيره، بل إن الله عز وجل حكيم عليم عادل يعطي العبد ما يستحقه ويزيد. وبالنسبة للسيئات إما أن يعفو أو يجازى على حسب عمله. فالله عز وجل لما حرم الظلم على نفسه بدأ بنفسه عز وجل، وهو الذي أوجب هذا على نفسه، قال عز وجل وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يعني جعل الظلم بين العباد محرما. هذا يكفي، لما قال جعلته بينكم محرما هذا أخذنا منه الحكم، لكن قال بعدها فلا تظالموا، لأنه لما ذكر الحكم أيضا جاء النهي، يعني افهموا الحكم وأنتم مخاطبون به.
نعم.
كل منا مخاطب بهذا، فلا تظالموا. والسبب لأن مصالح العباد لا تقوم إلا على العدل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن أمره بأصول الإسلام بأركان الإسلام، قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية البخاري إلى أن يوحد الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلم فقال فإن الله عز وجل أمرهم بصدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على
فقرائهم.
الآن هذه الزكاة، أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد فقرائهم. قال بعدها وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. الآن الظلم في ماذا؟ الآن لما يأتي الجابي الآن ليأخذ الزكاة،
نعم،
وأنت الآن عليك مثلا شات وأخذت هذه الشات، الشات تأخذ من أوسط ما عندك، لا أخذ من الأطيب
ولا الهزيلة
فأظلم صاحب المال اللي هو الغني، ولا أخذ الهزيلة فأقصر في حق الفقراء، أخذ الوسط وهذا هو العدل. فلو أنا أخذت هذه الشاة وأخذتها من أطيب
ما عنده
ما عندك وليس بطيب نفس، هذا يعتبر من الظلم وإن كان زيادة في الوصف.
سبحان الله،
مو بأخذ شيء زيادة حتى في الوصف. ولهذا قال إياك وكرائم أموالهم، يعني احذر أن تأخذ أطيب أموال هؤلاء بحجة الزكاة، وإنما يأخذ من الوسط. ثم قال بعدها واتقي دعوة، هذا ظلم، اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب.
الله،
ولهذا الظلم عواقبه وخيمة في الدنيا والآخرة بلا شك.
هنا جاءت دعوة المظلوم بصيغة عامة، يعني لم يبين فيه يعني سواء للكافر أو للمسلم، يعني لأنصرنك ولو بعد حين. لماذا ينصر يعني الكافر أو حتى الفاسق في موضع من المواضع وهو مظلوم؟ يعني طبعا الكافر مكانته لا تستحق أن ينصر، لأن الدعوة والدعاء عزيز وكريم عند الله.
نعم، هو بالنسبة للكفرة حتى وإن كان كافرا، صحيح في مسائل مثلا موالاتهم، الموالاة والمحبة والنصر هذا شيء آخر، لكن على المسلمين حقوق للكفار ما داموا غير محاربين، ومن حقوقهم
ألا نظلمهم
وأن نأخذ حقوقهم وإن كانت عند مسلم.
سبحان الله،
ولهذا لا يجوز التعدي عليهم لا في أعراضهم
ولا أموالهم
ولا دمائهم. ولهذا من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة.
معاهدا يعني
كافر لكن دخل بعهد بينه وبين المسلمين،
والتأشيرة اليوم تعتبر عهد
بلا شك. بل يا شيخ ناصر تعلم أنه لو أن شخصا من عامة الأمة أدخل كافرا على كفالته وإن كان يهودي محارب، لكن أدخل أمنها، قال أدخل أنا أبغاك في عمل من الأعمال، أو أريد اجتهد مثلا، أريد كان تنظر إلى الإسلام من الداخل وتنظر، ثم قبض عليه ولي الأمر. لا يجوز لولي الأمر أن يقتل هذا اليهودي وإن كان حربيا ما دام أن أحد المسلمين
أعطاه الأمان.
أعطاه الأمان،
أي عظمة في هذا الدين؟
فكيف إذا كان الذي أعطاه الأمان وأعطاه ولي الأمر؟ ولهذا ترى صعب الآن بعض الناس الآن لما يهدر حقوق هؤلاء في بلاد المسلمين أو حتى في بلادهم، يعني تجد هناك يعيش معهم أو يدرس عندهم ثم يقول أتلف أموالهم، بعضهم يكسر لمبة، بعضهم يكسر شيء، بعضهم ويقول
هذا سوء فهم للإسلام.
هذا ما يجوز، بل هذا لا ينبي عن أخلاق أهل الإسلام. يعني إنسان أكرمك، إنسان استقبلك، إنسان يعلمك بغض النظر عن دينه وعن البغض في الله عز وجل، هذا أمر آخر.
مسألة قلبية هذه.
الكافر الآن لما يظلم يكون له حق، ومن كمال عدل الله عز وجل أن ينصره بغض النظر عمن ظلمه، هل هو مسلم أو كافر. فالمظلوم الله ينتصر له بغض النظر عمن ظلمه ولو كان مسلما، لأن هذا من كمال عدل الله عز وجل في عباده وكمال ربوبيته لهم.
نعم، وشيخي يعني حتى المتأمل في الحديث لأنصرنك أي الدعوة، وليس لأنصرنك أيها الشخص.
نعم، بغض النظر عن الشخص. ولهذا شيخ الإسلام بن تيمية لما أخذ من أخذ في وقته من المسلمين أسارى ومن النصارى، ذهب الشيخ الإسلام وكلم من أسرهم وأغلظ عليه في القول، قال أطلقوا لهم المسلمين. قال لا، حتى يطلق معهم أهل الكتاب فإنهم أهل عهدنا وفي ذمتنا. الشيخ الإسلام شوف الفقه لأن هذا من كمال عدل الدولة والرعاية لهؤلاء. ما قال أعطوني المسلمين والكفر هؤلاء المعاهدين اللي عندي اقتلوهم أبدا.
ما دام معاهدا
ما دام أنه في تحت ظل الدولة ودخل بعهد أو أهل ذمة يجب أن ينصروا ما دام أنهم قاموا بهذا العهد على وجهه الكامل.
نعم. أنواع الظلم شيخنا؟
هو الظلم التي يذكرها العلماء ثلاثة أقسام. أعظم الظلم وهو ما بين العبد وبين ربه عز وجل فيما يتعلق بالتوحيد والشرك، فإذا وقع في الشرك هذا أعظم الظلم، وإذا جاء بالتوحيد هذا أعظم الحسنات. ولهذا الظلم الذي هو الشرك لا يزيله إلا حسنة التوحيد. يعني مهما عمل الإنسان، هو الآن ظالم بالشرك، وقع في الشرك الأكبر، مهما عمل من الصالحات لا ينفعه ذلك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأن من شرط الأعمال التي يتقرب بها العبد الله عز وجل هو الإسلام.
نعم.
أما الأعمال التي لا تشرط فيها النية والتعبد الله عز وجل يقبلها، لكن يجازي الكافر بها في الدنيا.
سبحان الله.
ولهذا لما يعمل النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذكر في مسألة الناس حينما أسلموا، كان أحيانا تجري على ألسنتهم بعض الأشياء التي بقيت عالقة في أذهانهم لحداثة عهدهم بالإسلام، فكان بعضهم أحيانا يقول واللاتي والعزة، يعني أو يحلب بآبائه. فقال عليه الصلاة والسلام: من قال واللاتي والعزة فليقل أشهد أن لا إله إلا الله. وش السبب؟ قالوا لأن سيئة الشرك لا تمحوها إلا حسنة التوحيد. لو إنسان قال واللاتي والعزة وراح تصدق بمئات الآلاف لا تكفرها، إنما يكفرها التوحيد.
نعم.
هذا الظلم بين العبد وبين ربي عز وجل،
وهو أكبر الظلم
بلا شك. ولهذا قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال عز وجل في خطاب لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم
عظيم
عظيم، والكافرون هم
الظالمون.
وقال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهنا فسرها عليه الصلاة والسلام بأن الظلم هو الشرك، ثم قال: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يعني الأمن التام، ليس مطلق الأمن، الأمن التام. ولهذا إذا مات الإنسان على الشرك الأكبر، الله عز وجل بيّن في كتابه أن من مات على الشرك الأكبر مخلد في النار.
نعم.
ولا تنفعه شفاعة الشافعين. أما إذا تاب منه في الدنيا فالله يتوب على من تاب. أما القسم الثاني فهو ظلم الإنسان لنفسه.
نعم. أنا في الأول شيخي، إن الله لا يغفر أن يشرك به.
نعم.
يعني لا يغفر هذا الشرك لمن مات عليه، أما نعم. أي مشرك أو أي كافر نعم. إذا أسلم في الدنيا مهما بلغ شركه فإن الله يتوب عليه
بلا شك. لكن هنا في الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن يشرك به أن مصدريه دخلت على الفعل، والتقدير هنا إذا سبكت إن الله لا يغفر إشراكا به، وهنا لا يغفر نفي، وجاء إشراكا هنا نكر في سياق النفي فهي عامة. ولهذا قال شيخ الإسلام في بعض كلامه، لأن شيخ الإسلام له يعني له رأيان في المسألة، قال: إن الشرك الأكبر والأصغر إذا مات عليه العبد لا يغفر حتى الشرك الأصغر، لكن الفرق بينهما أن صاحب الشرك الأكبر تجرى عليه أحكام الكفار، لا يصلى عليه، لا يكفن، لا يقبر في مقابل المسلمين، لا يرث من المسلم ولا يورث إلى آخره. أما الأصغر فأمره إلى الله عز وجل. قال بعضهم أنه لا يكفر، إنما لابد أن يعذب، أو قال بعضهم بالمقاصة. لكن
لكن يبقى الأصل العام أن المشرك أو الكافر إذا أسلم في الدنيا تاب الله عليه، وما عمله من خير يعني
يجزى به. نعم. إذا أسلم الكافر جزي بما عمل في حال كفره من الأعمال الصالحة وما عمل.
نعم. يعني
في الإسلام. نعم.
يعني
وكذلك مرتان.
جميل. نعم. أخذ اتصال أم عبد الله وأرجع لك. أم عبد الله من الدمام، السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام.
السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. تفضل يا عبد الله.
أكلم ايوه اخي، اكلم الشيخ
يسمعك.
ايوه انا اولا يعني الشيخ قريت الحين مكتوب علي المري من تلامذة الشيخ بن باز، وانا اقول الشيخ بن باز اعزه والله العظيم اكثر من ابوي واهلي كلهم، وهذه كراء يعني بشرى له هو من انا اشهد له. يعني سبحان الله انا احبه ما ادري ليش، سبحان الله حب في قلوبنا، فكيف بنرجعنا بس انه سبحان الله بن باز لانه حي، كان حي يرزق، وانا شفته في حياتي سبحان الله. واتمنى اتمنى اتمنى اني اجلس مع احد من اهله وان شاء الله ربي يحقق لي هذه الامنيه، واسالهم ايش كان حياته، لانه هو قدوتنا بن باز وبن عثيمين الله يرحمهم الله. ثانيا بالنسبه للشرك، انا خايفه يا شيخ لأن الشرك دائما نقرأ من نحن صغار ودرسون إنه ممكن يدخل الشرك حتى وإحنا مش في مؤمنين ونشرك وحنا ما ندري اللي ما يلما اتخذ إله وهواه ما أدري كيف. فكيف كيف ننتبه؟ وش الكتاب اللي أقدر أرجع له بسيط؟ ثالثا السؤال الثالث يعني ما هو السؤال الثاني
فضل.
بالنسبة للظلم أنتوا تتكلمون دائما طول الوقت إن العمالة والمستضعفين عندنا هم اللي دائما إحنا نظلمهم. والله يا شيخ إحنا عندنا هنا السعودية أنا منهم، إني أنا انظلمت منهم من العمالة، مو هم اللي ظلموني. يعني إحنا أنا أعطيهم حقكم وغيري نعطيهم حقوقهم إن شاء الله يا رب، لكن هم ظلمونا. فهل إن شاء الله ربي يعني أنا أقول أعفو عنهم، بس إن هل سيقتص يعني نقتص منهم يوم القيامة أو عشان هم مستضعفين؟ لا يعني او يعني ماني الوضع
ظلموا
يعني
في ماذا ام عبد الله؟
نعم
ام عبد الله، الله يسعدك. هو الظلم محرم لا على العماله ولا على الكفيل وعلى ولا على الرئيس ولا على المرؤوس، لكن ظلمتك العماله في ماذا حتى يتضح للشيخ؟
هم يسرقون منا يعني اشياء كثيره يسرقونها من ورانا
بإذن الله.
يظلموننا في احنا نصبر عليهم عشان المؤمنين نرحمهم ونعطيهم حقوقهم وهم يتمادون بكل شيء. يعني أنا بالنسبة لي أنا قايمة بكل شيء في بيتي، زوجي مشغول جدا، أنا أنظلم كثير لأن عمالتي أحيانا بعضهم ليس نساء رجال يعني سائق ما أدري إيه. إحنا ما
خلاص يا عبد الله الرؤية واضحة،
أنا ودي تدافعون عنا الشيخ يتكلم عنا إحنا إحنا خاصة إحنا كنساء في السعودية. طيب في شيء ثالث يا شيخ، إحنا لا يحب الله الجهر بسوء إلا من ظلم. أنا من كثرة انظلمت من ناس كثير أو أي غيري، إحنا النساء في مجتمعنا نتكلم كثير عن اللي ظلمونا، نتحدث كثير لنفضفض يعني. أحياناً أحس بالذنب والله، أنا أقول يعني
تقصدين هل هذا نعم تقصدين هل هذه الفضفضة من الغيبة أم لا؟
ما أدري يا شيخ والله.
أبشر يا أم عبد الله أبشر أبشر. باخت من جدة، السلام عليكم. باخت معنا،
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، أهلاً وسهلاً.
الله يحييكم
وإياك،
الله يفتح علينا وعليكم. عندي بعض مشاركات وسؤال.
تفضل يا حبيبي.
أقول من أعظم أنواع الظلم جارنا الله وإياكم من الظلم الصغير والكبير الشرك بالله. قال تعالى بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فكيف تجعل لله ندا وهو خلقك وحده؟ الظلم الثاني في أخذ الأراضي، قال صلى الله عليه وسلم من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. ومن أنواع الظلم العظيم ظلم القرابة والرحم وخاصة الوالدين، قال تعالى اتقوا الله الذي تساءلون اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ومنها الظلم في الأموال العامة، فالجميع يطلب من ظلم في هذه الأموال العامة. سؤالي يا بارك الله فيكم، بالنسبة للسبع الأراضين هل بين كل أرض وأرض فراغ أم كيف تحسب نهاية كل أرض؟ أريد فضيلة الشيخ أن يعلق على الظلم في الأموال العامة، جزاكم الله خيرا بارك آمين. الله فيكم.
شكرا جزيلا، بارك الله فيك فاخت باخت، شكرا للجميع. أنا أروح لأم عبد الله ثم أجيك، لأنه هي ذكرت بعض الكلام. أولا قالت في مسألة الخوف من الشرك والوسواس بهذا، يعني كثير من الناس يقرأون قول الله ويعني لأنهم لم يرجعوا لكتب التفسير مثلا من قوله عز وجل أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، مثل ما هي قالت اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك شيئا نعلمه وقلنا بس. كيف يتفادى الإنسان هذا الوسواس وكيف يعالج هذه القضية؟
نعم، هو بالنسبة للشرك يعني كتب التوحيد وضحت ما هو الشرك وذكر العلماء أقسام الشرك وبينوه، فالإنسان إذا قرأ هذه الكتب اتضح له المراد. لكن كل إنسان أحيانا قد يخالطه شيء وهو لا يشعر به، يأتي بهذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك عما لا أعلم. لكن كل إنسان
يوسوس
أو يقصر، بعض الناس يقصر، بعض البلدان الآن الإسلامية عندهم تقصير في فهم التوحيد وقد يكون عندهم قصور في الفهم بعضهم،
نعم،
فيقعون في الشرك الأكبر
من حيث
وهم
يدرون
وهم يدافعون وينافحون عنه، بل أحيانا قد يربون المخالف بما هو منه براء. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل. القرآن والسنة الله أوضحهما وبينهما ودرج عليها سلف الأمة وهم أعلم الناس بمراد الله عز وجل ومراد رسول عليه الصلاة والسلام بعد رسول عليه الصلاة والسلام، لأنه أعلم بمراد ربه عز وجل،
نعم.
وأيضا هم تلاميذ النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ولهذا الإنسان إذا قصر هو الذي قصر في حق نفسه. نعم
نعم، لكن أنا أقصد عفوا ما ذكرته أم عبد الله, وهذا يحدث كثير. يعني إذا كان الله عز وجل وما كنا معذبين حتى يقولوا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وحتى تقام الحجة, فإذا كان أولئك الذين لم تقم عليهم الحجة لا يعذبهم الله, يعني فمن باب أولى أنه من سعى إلى التوحيد ربما جاءه قصور من حيث لا يدري. فإنه نعم
بلا شك
هذا لأنه حتى الإمام القرطبي في قوله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون, يقول كما أن الإنسان يدخل الإسلام بإرادته كذلك لا يخرج منه إلا بإرادته. يعني المقصود ليس أنه الإنسان جالس يجد نفسه خرج من الدين,
لكن عليه أن يجتهد في أن يتعلم ما يجب عليه.
نعم, هي تقول كتاب في التوحيد تدلنا عليه,
والله شروح كتاب التوحيد يعني من أهم الكتب, فيه شرح الشيخ ابن تيمية والشيخ الفوزان.
نعم,
هو شروح مشايخنا أيضا.
تقول العمال الذين يظلمونا بسرقة أو شيء هل نقتص منهم يوم القيامة أو أنها تعفو عنه؟
هو هذا بالنسبة للقسم الثالث ما ذكرناه اللي هو الظلم بين الناس فيما بينهم. ولا شك أن الإنسان بغض النظر عن من هو كما ذكرت, يعني يظن الناس أن الظلم قد يكون من الأعلى إلى الأدنى, قد يكون أيضا من الأدنى إلى الأعلى, أنه يظلم بمعنى أنه يقصر في حقه. واضح الآن؟
نعم.
ليس بعض الناس يفهم الظلم أنه يأخذ حقه, هذا قد يكون الضعيف ما يستطيع أن يأخذ حق القوي, لكن الظلم عن من هذا, إما أن يفرط في واجب يجب عليه لحق غيره, وإما أن يتعدى على حق الغير. المرأة الآن هي كما قال عليه إن النساء عند الرجال عوان.
نعم.
ومع هذا قد تظلم المرأة زوجها بالتقصير في حقه, فهل معنى هذا أن المرأة لها السلطة على الرجل ولها القوامة؟ لا, لكن مع هذا التقصير في أداء الواجبات أو الوقوع في المحرمات نوع من أنواع الظلم. في العمالة الآن لهم حقوق وعليهم واجبات.
نعم.
فإذا قصرنا في حقوقهم ظلمناهم, وإذا قصروا في واجباتهم ظلمونا, فالظلم قد يقع من هذا أو من هؤلاء. والله عز وجل حكيم عليم, سيحاسب العباد, بل تقتص الدواب, بل إن الشاة الجلحاء تقتص من القرناء, كيف بالبشر؟
ثم يقول كونوا ترابا.
نعم. وهذا ديوان لا يترك الله منه شيء, ولهذا حقوق الخلق مبنية على المشاحة والمضايقة, أما حقوق الرب عز وجل مبنية على المسامحة. نعم. ما لم يكن شركا.
نعم, هي تقول يعني بما أنهم ضعاف يعني يأتون يعملون برواتب زهيدة, هل نقتص منهم يوم القيامة أم تحث على العفو فأجره على الله؟
هو بالنسبة للحكم هذا أمرهم إلى الله عز وجل, هو الذي يحاسب العباد.
نعم.
والمظلوم سيأخذ حقه من الظالم في الدنيا أو في الآخرة. بعض الناس قد يظن أن العقاب قد يكون في الآخرة, قد يعجل أيضا, لكن مسألة أنه يعفو ويصفح فهذا مربوط بقوله عز وجل إلا من عفا وأصلح. إذا كان العفو عن الظالم يصلح حاله هذا طيب, وهذا مرغب فيه وله أجر وله ثواب, لكن إذا كان العفو لن يصلح حاله بل قد يزداد فهنا قد يحرم عليه حينئذ العفو.
نعم.
هذا يخسر بلا شك.
لكن في الأفضل العام إذا كان أنه هذا الظالم يعني ما راح يزيد فهنا يدخل فمن عفا وأصلح فأجره على الله.
أول شيء الأجر لك أنك الآن أجرك على الله, والأمر الثاني أن الظالم إذا عفى عنه المظلوم قد أنه بعد ذلك يعفو عن من؟
غيره.
عن غيره
وتكون لك حسنة.
وتكون لك حسنة.
نعم. ومن أراد العفو يوم القيامة فليعفو في الدنيا.
لكن أنبه الشيخ ناصر, أحيانا نجد من بعض العامة يدعون يقول اللهم اجعلني مظلوما ولا تجعلني ظالما, هذا الدعاء ليس بصحيح. الإنسان يسأل ربه العفو والعافية
والسلامة,
لا يكون ظالما ولا مظلوما. ولهذا جاء في الحديث خروج الإنسان من المنزل أن أزل أو أزل أو أجهل أو يجهل علي, لأنه وش المصلحة أنك تكون مظلوم؟ وش مصلحة كان يعذب أخوك بسببك؟
الله أكبر, هي هذه هي النقطة.
إيه نعم.
يعني ما مصلحة كان يعذب أخوك بسببك؟ إيه نعم. فاعفو. إيه نعم. ليعفو الله عنك.
والإنسان والله لا يزداد عفوا مع القدرة إلا يزداد رفعا.
الله أكبر. أستاذنك في فاصل شيخي الكريم, أستاذنكم كذلك أنتم مشاهدين الكرام في فاصل قصير, نعود بعده إليكم بإذن الله.
على النسمات أرواح تميل, يعطر نبضها الأعبق الجميل, وعطر الحب في كل الزوايا, بإيمان ومعتقد يسير, وقد غرست عروق الدين حتى تشهدت الأذاخر والنخيل, نعيم الروح
إيمان. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون, ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون, كل حي سيموت ليس في الدنيا ثبوت, حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت، وكلام ليس يحلو بعده إلا السكوت. أيها السادر قل لي أين ذاك الجبروت، كنت مطبوعا على النطق فما هذا الصموت. ليت شعري أهمود ما أراه أم قنوت، أين أملاك لهم في كل أفق ملكوت. زالت السيجان عنهم وخلت تلك التخوت، أصبحت أوطانهم من بعدهم وهي خبوت. لا سميع يفقه القول ولا حي يصوت، عمرت منهم قبور وخلت منهم بيوت. لم تجد عنهم نحوت الدهر إذ حانت بخوت، ذهبت تلك المتاعي وانقضت تلك النعوت. إنما الدنيا خيال باطل سوف يفوت، ليس للإنسان فيها غير تقوى الله قوت. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون.
على النسمات أرواح تمين، يعطر نبضها الأعبق الجميل، وعطر الحب في كل الزوايا بإيمان ومعتقد يسير، وقد غرست عروق الدين حال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، حياكم الله، التحية مفاتيح القلوب. الظلم عار ودمار مع صاحبي الفضيلة الشيخ علي بن صالح المري. صاحب فضيلة أهلا وسهلا بك.
الله يسلمك.
الله يسلمك. قبل ما أعودك أستاذي أنك في اتصال من اليمن السعيد. أم ناصر السلام عليكم.
السلام ورحمة.
تفضلي.
السلام عليكم. أنا مرتبة صراحة، لكن أريد رقم الشيخ ورقمك.
تريدين رقم الشيخ، تأخذينه من غرفة التحكم عند الإخوان، أبشري بإذن الله. نعم، عبد الله من جدة السلام عليكم. يلا نعتذر. يلا عاود معنا الاتصال أخ عبد الله. أنا عود للشيخ. كان باخت يقول حديث السبع الأراضين.
نعم
نعم.
هو بالنسبة للظلم فيما بين العباد يشمل ما يتعلق بدمائهم، ما يتعلق بأعراضهم، ما يتعلق بأموالهم، هذا كله ظلم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في خطبته المعروفة، أي يوم من هذا، أي الحديث معروف، فإن الله حرم عليكم إيش؟ فإن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا.
الله.
فلا شك من أخذ من أخيه شيئا من ماله فلا بد أن يتحلل له قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، من أخذ من أرضه لا بد أن يعيدها إليه، ولهذا من اقتطع شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة سبع أراضين. وسبع الأراضين كما جاء في الحديث حديث صحيح، لكن كيفية هذه الأراضي الله أعلم بها، ولكن هو فيه تحذير، لأن الإنسان إذا أخذ أرض فإن الإنسان يملك الأرض ويملك ما تحتها إلى سبع أراضي، فهو يطوق هذه الأراضين يوم القيامة، مع أن الإنسان لم يستمتع في الغالب إلا بظهرها.
نعم، والأراضي سبعا كما أن السماوات سبعا.
سبع. نعم.
أم عبد الله تقول في قوله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء الفضفضة في المجالس عن الظالمين الذين ظلموا، هل تعتبر من الغيبة؟
هو بالنسبة للآية لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، كون الإنسان يتحدث بمظلمته عند من يستطيع أن يرد له حقه وأن يرفع عنه الظلم، أما عند الناس يتكلم عند الناس فلان ظلم لفلان وهم لن يستطيعوا أن يغيروا شيئا، فهذا قد يكون داخل في الغيبة المحرمة. إلا إذا كان الكلام قد يجعل الإنسان يعود إلى صوابه ورشده هذا أمر آخر.
نعم، يعني الكلام الذي ليس منه مصلح ما راح يؤدي إلى نتيجة في أن يرتدع الظالم فلا فائدة،
ما في فائدة
منه. كذلك لعن الله ما غير منار الأرض.
نعم، هذا في يدل على أنه كبيرة منار الأرض، قال بعضهم إنها علامات الأراضي اللي بين الناس كل يعرف حده، فإذا غير أخذ شيئا من حق غيره. ويدخل في هذا أيضا كما ذكر بعض أهل العلم منارات الأرض اللي هي العلامات الطرق التي تدل الناس، لو غيرها حتى يأتيه الناس هو أيضا ظلمهم ومتوعد بهذا الحديث، فإنها كبيرة من كبائر الذنوب.
نعم، ويعني ذلك حتى من عظمة الإسلام اتقوا الملاعن الثلاث.
نعم.
يعني قضية الإنسان أن
يتخلى
يتخلى إلى أشجار الناس وكذا، وهذا من عظمة هذا. نعم. يعني بعد هذا الظلم الذي يحدث ربما من الإنسان من التفريط، جاء في لفظ الحديث يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب. فلو بعد هذا الظلم ينتقل الإنسان إلى مرحلة أخرى من التوبة وأن يغسل قلبه من هذا الران.
نعم، الإنسان ما يخلو من الخطأ ولا يسلم، ولهذا جاء في الحديث الذي رواه ابن ماجه في إسناد لا بأس به، كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. بل قال عز وجل في الحديث القدسي لو لم تذنبوا لذهبت بكم وأتيت بقوم يذنبون ثم يستغفرون.
الله
والله عز وجل يفرح بتوبة عبده أعظم من فرح الرجل الذي كان على دابته في الصحراء، الحديث معروف. ولهذا كل الإنسان يخطئ، هذه من طبيعة البشر ومن طبيعة نقصهم ومن طبيعة جهلهم وظلمهم. بل قال شيخ الإسلام إن الأصل في الناس الظلم والجهل، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما
جهولا.
ولهذا الإنسان قد يقع في أخطاء في حق نفسه
وباب التوبة
وفي حق إخوانه، لكن عليه أن يبادر إلى التوبة ما بينه وبين الله عز وجل بارتكاب المعاصي بارتكاب الذنوب بارتكاب، عليه أن يقرأ أن يندم أن يعزم أن لا يعود
ولن يجد إلا الخير
بلا شك، وأن يكون في وقت التوبة قبل أن يغلغل. وأما ما بينه وبين الناس فلا بد أن يتحلل منهم وأن يعيد الحقوق إلى أهلها.
نعم، التحلل إذا كان في مسألة مالية، يعني إذا أخذ منهم أموالا فيردها، يعني حتى نعم. إن من استطاع يعني نعم. عجز أن يردها مباشرة فيردها يعني بطرق. لكن بالنسبة للغيبة هل يذهب إليه أم أنه يزيد وحر الصدور؟
الغيبة الأصل أن الإنسان إذا وقع في أرض أخيه يتحلل منه مباشرة، لكن إذا كان يغلب على ظنه أنه لو أخبره،
وهذا الغالب يعني،
أن قد يقع في نفسه أعظم وأعظم من القطيعة ومن البعد ومن التدابر، فحينئذ لا يذكر ذلك له، وإنما يدعو له في ظهر الغيب ويذكره في المجالس الذي ذكره فيها بسوء، يذكره بما يعلم عنه من الخير، لا يأتي بشيء غير موجود عنده.
نعم.
ولعل الله عز وجل أن يتوب عليه.
مثل حسنة الشرك لا يطفئها.
نعم.
سيئة الشرك لا يطفئها. حسنة التوحيد.
نعم.
مثل ما ذكره بالسوء يذكره.
نعم. لكن الأصل أنه إن استطاع أن يتحلل فنعم، لكن لو خشي هذا أمر آخر.
الله المستعان. كذلك يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لو وقفنا معه.
نعم. الله عز وجل لكمال غناه وكمال علمه وحكمته ورحمته إن الخلق مهما عملوا لن يضر الله شيئا، ولو كما جاء في الحديث تكملة الحديث وأن أولكم وآخركم كانوا على قلبي
رجل
وأتخى رجل منكم. فالله عز وجل لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية
العاصين.
لم يخلقنا عز وجل من قلة ليتكثر بنا ولا من ضعف ليتقوى بنا ولا من وحشة ليأنس بنا، ولكن خلقنا عز وجل اختبارا وامتحانا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله عز وجل خلق الخليقة ليظهر في الخلق حكمته ورحمته وقوته وعدله، يعني أن تظهر آثار الأسماء والصفات في الخلق. فالله عز وجل ابتلى العباد وخلقهم وأمرهم ونهاهم، أما مسألة الضرر فلن يضره شيئا لكمال غناه عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد.
نعم.
وهو غني بذاته، أما المخلوق حتى غنى المخلوق فليس بذاته،
من الله،
من الله عز وجل.
نعم. هنا كذلك لو يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا في صعيد واحد وطلبوا مني ما شاء وأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي
نعم.
شيئا.
نعم.
وقف معه.
هنا يبين أن الله عز وجل خزائنه لا تنفد، وأن كل نعمة نزلت بالعباد فهي من الله عز وجل، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله عز وجل.
يعني في هذه الآية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة واحدة، وليس إن تعدوا نعم الله لا تحصوها.
لا، هنا نعمة الله مضافة. إيه، هنا لما أضيفت صارت عامة. نعمة الله يعني نعم الله عز وجل،
فلن تستطيعوا إحصاها.
لن تستطيعوا إحصاها. ولهذا لو أدخل الله عز وجل العباد النار ما كان ظالما لهم، لأن دخولهم الجنة ليس بمعاوضة أعمالهم وإنما هي سبب لرحمة الله عز وجل. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تدخلوا الجنة بأعمالكم، قالوا ولا أنت يا رسول، قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمة منه وفضل. ولهذا الباب بما كنتم تعملون هي باء السببية وليست باء العوض.
نعم، يعني نعم. سبب دخولكم الجنة هو أعمالكم.
ولهذا قال أهل العلم لو أدخلهم النار فإنهم مستحقون لذلك، لأنهم مهما عملوا مقصرون في حق الله عز وجل. بل الإنسان لو عمل ما عمل قد لا يؤدي شكر نعمة من نعم الله عز وجل عليه.
سبحان الله.
وكم من النعم، نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى.
يعني حتى في الحديث الصحيح إن الله لا يرضى عن العبد يعني يأكل الأكلة فيحمده عليه ولا يشرب الشرب، يعني يأكل رزق من الله ثم يحمد بتوفيق من الله ثم يرضى الله
ويغفر للعبد ويثاب على ذلك، هذا فضل عز وجل. إذن هم لن يضروه ولن ينفعوه، ولو كان ولو اجتمعوا في صعيد واحد ثم سألوه عز وجل كل مسألته، هذا يريد مال، هذا يريد زوجة، هذا يريد سيارة، هذا الناس لهم يعني حوائج كثيرة جدا، وأعطاهم ما نقص ذلك مما عند الله من ملكه إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. لو غمس مخيط في البحر وش اللي بينقص من البحر؟
ولا شيء،
ولا شيء. فالله عز وجل خزائنه ملأ
لا تنفذ. لذلك يقولون سل الله على قدر ملكه لا على قدر حاجتك.
نعم نعم،
يعني لأن ملك الله واسع وحاجتك لا تبلغها هناك.
نعم.
نختم بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث القدسي، قول الله عز وجل يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله.
نعم.
ومن وجد غير ذلك فلا يلوم.
نعم. لا هو لأن في أصل الحديث الأول فاستهدوني أهدكم.
نعم.
فاستطعموني أطعمكم، فاستكسوني أكسكم. كل هذا من فضل الله عز وجل على العباد. شوف يا شيخ ناصر، إن الواحد منا إذا جاء له حاجة وذهب إلى غني، الذي يعرض عليك المال الغني ولا أنت تعرض عليه الحاجة؟ في الغالب الفقراء هم الذين يذهبون للأغنياء، يقدم له وثيقة، يقدم له شيء. لكن كون رب العالمين يعرض هذا على العباد، هذا من فضله عز وجل، يعرض على العباد استهدوني أهدكم، استطعموني أطعمكم، والأمر بيده عز وجل. لكن في آخر الحديث إنما هي أعمالكم
أحصيها
لكم، يعني الإحصاء معناه
العدد، سريع الحساب،
أحصيها لكم فمن وجد خيرا ثم أوفيكم إياه يوم القيامة. فمن وجد خيرا فليحمد الله لأنه وفق للعمل الصالح وتيسرت له الأمور، ومن وجد غير ذلك اللي هو من السيئات فلا يلومن إلا نفسه، لأن الله قد بين له وهداه النجدين وأمره ونهاه وأرسل له الرسل فقامت عليه الحجة.
نعم، الله يرفع قدرك شيخنا، بارك الله فيك، نشكرك شكرا جزيلا في تمام هذه الحلقة. هنا مشاهدين الكرام كذلك عبر وسم برنامج نسمات قناة المجد، يعني ما استطعنا أن نأخذ من مشاركاتهم، لكن من أراد الرجوع إليها فليرجع إلى وسم نسمات قناة المجد. أشكرك صاحب الفضيلة،
الله يحيي شيخنا،
الله يسعدك، الله يبارك فيك. الشكر كذلك موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام بعد شكر الله عز وجل. ولا ننسى أن نشكر هنا من قامت بفواصل هذا البرنامج والتي يقومان على أدائها، الأخت أنام المبدعة والأخت نورة السعدون. الشكر كذلك موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام. الحلقة تعاد غدا بإذن الله 11 ظهرا والحادي عشر ونصف ليلا بإذن الله. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. أيها الظلم رويدا فإن موعدكم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ فإما توبة تمحو ما سلف وكان، وإما انتظار لمقت وغضب الجبار القهار، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، كل حي سيموت، ليس في الدنيا ثبوت، حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت، وكلام ليس يحلو بعده إلا السكوت. أيها السادر قل لي أين ذاك الجبروت، كنت مطبوعا على النطق فما هذا الصمود، ليت شعري أهمود ما أراه أم قنوت، أين أملاك لهم في كل أفق ملكوت، زالت السيجان عنهم وخلت تلك التخوت، أصبحت أوطانهم من بعدهم وهي خبوت، لا سميع يفقه القول ولا حي يصوت.